بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم افترض الله على عباده أن يطيعوه وأن يوقروه ويعزروه، فمحبته صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله أمر لا ينبغي للمسلم أن يتساهل فيه، لأن هذا الرسول هو رسول رب العالمين، فإجلاله عليه الصلاة والسلام هو من إجلال الله تبارك وتعالى. وقد قام سلف هذه الأمة من الرعيل الأول من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا وقاموا بهذا المعنى أحسن قيام، فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يعرفون لهذا النبي قدره ويوقرونه ويجلونه، كما سوف يأتي في حديثنا وذكر بعض أخبارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والله جل وعلا أوجب على هذه الأمة وعلى عباد الله أن يحب الله ويحب رسوله، يعني ليس الأمر باختيارك، لا، يجب عليك وجوبا، هذا من العقائد الراسخة في قلب كل مؤمن التي لا يقوم إيمان العبد إلا بها، يجب أن يكون في قلبك حب الله ورسوله. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وصفا لحال أقوام قدموا حب شهوات الدنيا على حب الله ورسوله فتوعدهم بالعذاب. يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذه آية فيها تهديد وتوعد من الله عز وجل لأولئك الذين قدموا هذه الأشياء على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله بأن يتربصوا، أي ينتظروا حتى يأتيهم عذاب الله تبارك وتعالى. ثم وصفهم الله بهذا الوصف بأنهم قوم فاسقون، فقال عز وجل: والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثبت في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مرة بيده فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وعمر رضي الله عنه لا يتكلم إلا بالصدق والصراحة، وما كان له أن يجامل وينافق، إنما حدثه بما في نفسه، فكأنه رضي الله عنه يريد أن ينظر ما هو القول الصحيح والاعتقاد الذي يجب أن يكون في قلب المؤمن. لو أحب نفسه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم فهل يلام في هذا؟ لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. عند ذلك عمر عرف، وهو الذي يسعى رضي الله عنه إلى أن يترقى في مراتب الإيمان، عرف أنها لا تنال هذه المرتبة إلا بأن يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حبه لنفسه، فقال: والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. وجاء في المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ولا يطيب العيش ولا تصفو الحياة إلا إذا كان القلب ممتلئا بحب الله ورسوله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث أنس في صحيح مسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني يبغض الرجوع إلى الكفر كبغضه أن يلقى في نار لو وضعت هناك نار وألقي فيها، فلا شك أنه يبغض هذا الشيء. ينبغي أن يكون بغضه للرجوع مرة أخرى إلى طريق الغواية والضلالة كبغضه أن يلقى في هذه النار. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم محبته سببا لبلوغ مرتبة عظيمة في الجنة، وهي رفقته في الجنة. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى موعد الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت للساعة؟ قال: والله يا رسول الله، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، إلا أني أحب الله ورسوله فقط، مجرد حب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه: ما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث، فإنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر، ونحب عمر، ونرجو أن نحشر في زمرتهم وإن لم نفعل بأعمالهم أو نعمل بأعمالهم. وهذا كما تعلمون أيها الإخوة، الحب هنا عمل قلبي، وهذا اللي نؤكد عليه دائما، أن أعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح. فإذا كان هناك حب حقيقي لله ولرسوله، فكل ما يرى من الأعمال بعد ذلك فهو فرع عن هذا الحب الذي تمكن في سويداء القلب. ولذلك ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في هذا الحب، وسطر لنا التاريخ من أخبارهم وقصصهم ما يذهل له الإنسان حينما يرى هذا الحب العظيم في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. من ذلك مثلا قول عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول: والله لو سألتموني أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استطعت، لأنني لم أكن أشبع عيني أو أمتع عيني من النظر في وجهه إجلالا له وتعظيما. ما يستطيع يصفه، وهو الذي كان ملازما له، وما ذاك إلا لإجلاله وتعظيمه لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هناك أحد الصحابة من موالي النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ثوبان، وحديث عند البيهقي وفي معجم الطبراني بسند صحيح. في يوم من الأيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه، فرآه عليه الصلاة والسلام فقال: ما لك يا ثوبان؟ أرى قد تغير وجهك، لونك. فقال: يا رسول الله، ما بي من مرض ولا وجع، غير أني الآن سيذكر السبب الذي جعله يتغير وجهه ويحزن، غير أني إذا تذكرت الآخرة خفت ألا أراك يا رسول الله، لأنك إذا دخلت الجنة رفعت إلى عليين، وأنا إن دخلت الجنة لا أكون في مكانتك يا رسول الله فلا أراك، وإن كانت الأخرى فهي أبعد ما يكون، يعني إن لم أكن من أهل الجنة فقضية أني أراك هي من المستحيلات. وفي بعض الروايات أنه رضي الله عنه قال: والله يا رسول الله، إنك لتكون عندي بالمكان، فما أطيق أن أفارقك حتى أعود إليك مرة أخرى، فكيف إذا مت يا رسول الله؟ يفكر فيما بعد، قل الآن ما أحتمل، الآن لو ذهبت لبيتي يبلغ بي الحب والشوق إليك مبلغا عظيما، فلا أتمالك حتى أعود مرة أخرى وأمتع بصري بالنظر إليك، فكيف إذا أنا مت أو إذا مت؟ افترقنا بعد ذلك، رفعت إلى الجنة وأنا لا أكون في منزلة تكون فيها. فصمت صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يجيب صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، إن هو إلا وحي يوحى، حتى أنزل الله هذه الآية العظيمة التي فيها بشارة لكل مسلم ومسلمة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرة هذا النبي الكريم. سئل علي رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على شدة الظمأ. هذا وصف من أحد أصحابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أنس: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، يعني كانوا حوله محيطين به، فما يريدون أن تقع شعرة من شعره إلا في يد رجل منهم، حتى سقوط الشعر على الأرض من حبهم الشديد له عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يسقط شيء من شعره على الأرض. ولما حلق شعره عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أو بعد الحديبية، صلح الحديبية، نصف شعره أعطاه الناس، كاد الناس أن يقتتلوا على نصف شعره، كل واحد يريد أن يظفر ولو بشعرة من رأس هذا الرجل العظيم فصلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى نموذج آخر من نماذج الحب العظيم الذي كان في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. زيد بن الدثنة لما أسره المشركون وصلبوه وأرادوا قتله، أرسل صفوان بن أمية بن خلف مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم، أرسله إلى التنعيم ليقتل زيدا بأبيه الذي قتل كما تعلمون في معركة بدر. فلما جيء بزيد وقد حضر جمع من المشركين، منهم في ذلك الوقت أبو سفيان بن حرب وغيره، الآن سيقتل زيد، هذه لحظاته الأخيرة، قال له أبو سفيان: أنشدك الله يا زيد، هل تحب أن محمدا يكون مكانك؟ مجرد أمنية فقط، وأنك في أهلك ومالك؟ لو خيرت بين هذين الخيارين، أن يكون محمد ونقول صلى الله عليه وسلم في مكانك وأنك تسلم من القتل، فقال رضي الله عنه عبارته الشهيرة: والله ما أحب أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة وأني في أهلي ومالي. وليس فقط القتل أنه يقتل، لا، شوكة تصيبه لا أرضى، أقتل وأصلب وتقطع السيوف جسدي أهون على قلبي ونفسي من أن تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكة واحدة. فهل سمعتم مثل هذا الحب؟ هل رأيتم مثل هذا التفاني في حب هذا النبي الأعظم؟ حتى قال أبو سفيان مقولته الشهيرة: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ولم يكن هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم مقتصرا على الرجال من الصحابة، بل حتى النساء، لأنهن في جملة المدرسة العظيمة التي درست وأخذت عن هذا النبي العظيم، فالجميع يحبه، رجالا كانوا أو نساء، أطفالا أو كبارا، أحرارا أو عبيدا، الجميع أطبقت محبته على قلوبهم لأنهم رأوا منه شيئا ما رأوه من أحد من العالمين. كما قال زيد ابن حارثة الذي كان في الجاهلية كما تعلمون كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وعنده، وقد تبناه لما عثر قومه عليه، أبوه وعمه علموا بأنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد ند من يد والدته في الصحراء، فأخذه بعض الناس وباعوه في سوق النخاسة، ثم بيع في مكة، فاشترته خديجة رضي الله عنها وأتته للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما نشأ في حجر النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أخلاقه، هذا كله قبل الإسلام، ثم بعد ذلك كان أبوه يبحث عنه يمينا وشمالا حتى عثر عليه بعد سنوات، ففرح به أشد الفرح، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أنتم بنو هاشم خيار الناس وأكرم الناس، وهذا ولدي عندك، افتدي بما تشاء، اطلب ما تشاء وأعطني ولدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أعطيك خيار آخر. قال: ما هو؟ قال: أن أخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم ولا أريد شيء. شوف الأخلاق، حتى في الجاهلية رضي الله عليه الصلاة والسلام كان كريم الطبع، قال: هو لكم ولا أريد شيئا، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من يختارني أحدا أبدا. ففرحوا بهذا أشد الفرح، لأن الأمر عندهم معلوم والجواب معروف. لا يمكن أبدا أن يفضل زيد العبودية على الحرية وعلى أهله ووالده ووالدته وأعمامه وقبيلته. فجاء بزيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرف هذا وهذا؟ قال: نعم، هذا أبي وهذا عمي شراحيل. قال: فاختر أن تبقى عندي أو تذهب معهم، لك ما تشاء، الحرية لك الآن. فقال: بل أختار أن أبقى عندك يا محمد. هذه المفاجأة التي أذهلت التاريخ. هل يعقل أن إنسان يريد بقاء في العبودية ويترك أهله وقومه؟ قال: أختارك أنت يا محمد. فعجب أبوه وقال: ويحك يا زيد، أتختار العبودية والرق على الحرية وعلى أهلك وقبيلتك؟ فقال زيد رضي الله عنه: لقد رأيت في هذا الرجل شيئا ما رأيته في أحد من العالمين، وما أنا بالذي أفارقه أبدا. هذا كله قبل الإسلام. فكيف سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام، حينما تخلق بأخلاق القرآن ونزل عليه الوحي فأدبه ربه وأحسن تأديبه؟ أقول إن هذا الحب كان حتى من جهة النساء. في امرأة في غزوة أحد قتل أبوها، نعي إليها أبوها، قيل لها: يا فلانة احتسبي أباك. قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المهم عندها هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو إلا قليل. ثم قيل لها: احتسبي أخاك. قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما هو إلا قليل حتى يأتيها الخبر الثالث: احتسبي زوجك. قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير يا أم فلان. قالت: لا أرضى حتى أراه بعيني، حتى تفتح العين برؤية أتأكد أنه لم يقتل. فذهب بها إليه حتى رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت وقد تنفست الصعداء، وهي المكلومة الحزينة التي وترت بثلاثة: بأبيها وأخيها وزوجها. لكن لما رأت هذا الوجه المشرق، وجه محمد صلى الله عليه وسلم، انجلت جميع أحزانها، فقالت: كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل، أن يسيره سهلة، فمدام أنت سلمت فكل شيء بعد ذلك فهو أمر يسير، إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤادي. كيف ننمي حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا؟ وهذا هو السؤال المهم. علمنا أن حبه أمر واجب، وفوق ذلك فإن من يحب رسول الله سيظفر بما سمعنا من الأجور العظيمة والمكانة العالية في الجنة. فكيف ننمي هذه المحبة في قلوبنا؟ يكون ذلك بأمور: أولا أن ندرك ونتعرف على السبب الذي من أجله اصطفى الله تبارك وتعالى نبيه هذا محمد صلى الله عليه وسلم بعينه. لماذا اصطفاه الله من بين البشر؟ لا يمكن أن يصطفيه الله تبارك وتعالى إلا لأنه خير البشر، ولأنه أحب البشر إلى الله جل وعلا. فإذا كنت تحب الله فلا بد أن تحب ما يحب الله، وإذا كنت تحب الله حقا فيجب أن تبغض كل ما يبغضه الله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله وهو خليل الرحمن، ولذلك قال قبل وفاته، كان من وصيته صلى الله عليه وسلم كما يقول جندب ابن عبد الله البجلي، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. فهو عليه الصلاة والسلام خليل الله وحبيبه. الأمر الثاني مما تنمى به محبته صلى الله عليه وسلم أن نتعرف على أخلاقه الكريمة وسجاياه العظيمة، وهذا ولله الحمد أمر يسير، فالسيرة النبوية مليئة بأخباره العظيمة، وقد أتينا على بعض منها في أثناء حديثنا هذه الليلة. فإذا أنت عرفت كيف هي أخلاقه وكيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وكيف كان يوصل لهم الخير ويحب لهم الخير، أحببت هذا الرجل. لأن حتى الآن لو ذكر لك إنسان ما رأيته من قبل، لكن ذكر لك من سيرته العطرة الشيء الكثير، تلقائيا سوف تحبه وتحب أن تلقاه وتجلس معه. فكيف إذا كان هو سيد ولد آدم وأفضل البشر خلقا، الذي زكاه الله، وليس البشر، ليست تزكية بشرية بل هي تزكية من رب العالمين من فوق سبع سماوات، ورب العالمين إذا زكى أحدا من خلقه فلا تتعدى تزكية الله، لأن الله هو الخالق وهو الذي يعلم دسائس الأمور وخفاياها. لكن نحن البشر ضعاف، قد أثني على فلان ثم يتبين لي فيما بعد أنه ليس كذلك. لكن رب العالمين إذا أثنى على أحد أو ذم أحدا أيضا فمدحه تبارك وتعالى هو المدح الذي لا ينبغي تجاوزه، وذمه تبارك وتعالى لإنسان هو الذم الذي لا ينبغي تجاوزه. وقد أثنى الله على رسوله عليه الصلاة والسلام فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ويكفيه هذا الشرف من ربه تبارك وتعالى. الأمر الثالث مما تنمى به محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعرف على حجم المعاناة التي لقيها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم من أجلنا نحن. كم لاقى من الشدائد ليوصل الخير لي ولك، هذا الخير الذي تنعم به الآن، كلمة التوحيد التي تتفوه بها، من علمك إياها؟ الصلاة، الصيام، الذكر، عبادة الله جل وعلا، كيف وصلت إليك لولا هذا النبي الكريم الذي بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين؟ من أجل أن يوصل الخير لي ولك تعب أشد التعب، وواجه أشد الصعوبات، وتعرض لأشد أنواع البلاء والمحن، بصق في وجهه صلى الله عليه وسلم، خنق بثيابه، وضع عليه سل الجزور، اتهم في عقله، قيل مجنون، قيل ساحر، قيل كذاب، قيل شاعر، افتري عليه في عرضه عليه الصلاة والسلام، طرد من بلده، كسرت رباعيته، سالت الدماء من وجهه، قتل أصحابه، كل هذا من أجلي وأجلك. وما كان صلى الله عليه وسلم يهمه شيء أعظم من هذا الهم، ليس الهم هو الآلام مع أنه لقي آلاما كثيرة، لكن الهم الأكبر في قلبه هو هداية الناس، وألمه الشديد إذا نفر الناس عنه. ولذلك الله عز وجل يطمئنه ويهدئ من روعه، قل انتبه يا محمد لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تخرج روحك من أجلهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا تخرج روحك من الحزن بسببهم، إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت نذير. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم، سألت عائشة عن أشد المواقف صعوبة في حياته، قالت هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ ويوم أحد يوم عصيب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أصيب هو في جسده، أصيب قتل 70 من أصحابه، من بينهم عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان شديد الحب له وقد قتل ومثل به، حتى إنه صلى الله عليه وسلم وقف عليه وهو مجندل على الأرض وقد بقر بطنه وسملت عيناه، فرأى عمه وأخاه من الرضاعة، لأن حمزة كان أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وصاحبه، رآه بهذا المنظر، يقول الراوي فشهق شهقه، ثم قال صلى الله عليه وسلم ما وقفت موقفا هو أغيض على نفسي من هذا، ولن أصاب بمثل مصابك أبدا. غير اللي قتل من الصحابة رضي الله عنهم، وغير المآسي التي تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يوم عصيب كان في حياته. فتقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل مر بك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ فقال نعم. ما هو اليوم الذي هو أشد عليه؟ نحن نقرأ تاريخه ما نعرف في ظاهر الأمر أن هناك يوم أشد عليه من هذا اليوم. أتعلم ما هو هذا اليوم؟ اليوم الذي هو أشد على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اليوم الذي أعرض الناس فيه عنه وعن دعوته، لما ذهب إلى الطائف من أجل أن يدعو أهل الطائف بعد أن وجد النفور من أهل مكة والإعراض، ذهب إلى أهل الطائف لعل الله أن يهديهم، فذهب إليهم وجلس يدعوهم إلى الله عز وجل، فسخروا منه واستهزأوا به، بل وسلطوا عليه صبيانه فرموه بالحجارة حتى دميت عقباه صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: فخرجت مهموما لم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب، منطقة قرن الثعالب، يقول: أصبحت أمشي ما أدري أين أذهب، يمين أو شمال، من الهم ما عد أعرف أين الطريق، فما انتبهت لنفسي إلا وأنا في مكان يسمى قرن الثعالب على صوت ملك وهو جبريل عليه السلام، وإلا طول هذا الوقت كأني أرى صلى الله عليه وسلم مطرقا برأسه إلى الأرض ذاهلا. من ماذا؟ هل هو من الدماء اللي سالت من رجليه؟ لا، من الهم اللي في قلبه على أن هؤلاء أعرضوا عن الجنة، يريد لهم الجنة، يريد لهم الخير، يريد لهم الهداية، هو عليه الصلاة والسلام في الجنة قطعا، لو كان لا يهمه إلا نفسه لم اهتم بالآخرين، لكن هو يريد أن يظفر بالجميع، أن يدخل معه الجنة. ولذلك جاءه جبريل فقال له: يا محمد، إن الله، طبعا يروى أنه دعا بدعاء يصححه بعض أهل العلم، دعاء الشهير لما رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ أإلى قريب ملكته أمري أم إلى بعيد يتجهمني؟ لك العتبى حتى إن لم يكن علي منك غضب فلا أبالي، آمنت بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل بي سخطك أو ينزل بي عذابك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فنزل جبريل من الله عز وجل وقال: يا محمد، إن الله قد سمع ما قال قومك لك، وهذا ملك الجبال معي، مره بما تشاء، كلمة واحدة منك ينفذ ما تشاء. فجاءه ملك الجبال وتشرف أن يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، إن شئت أطبقت على أهل مكة الأخشبين، في لحظة واحدة تنتهي مكة تماما، تدك دكا، تصبح هباء، ويذهب كل المعاندين وكل المشركين وكل من استهزأوا بالدعوة، فتعود أرضا بكرا، تحيي فيها الدعوة وتنشئها كما تحب. هذه فرصة عظيمة، لو كان صلى الله عليه وسلم يحب التشفي من الآخرين، مع أنهم أهل التشفي لأنهم آذوه وهو يدعوهم إلى الجنة، ولكن رحمته هي التي حضرت في تلك الساعة، فقال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، إن كنت يئست منهم فأنا لا أيأس من أولادهم. لاحظ النظرة البعيدة والأمل البعيد الذي ليس له حدود، والتفاؤل والطموح الأكبر. إذا أعرض الناس عنك في قبول دعوتك فلا تيأس، هناك من سيستمع إليك حتى ولو ما رأيتهم، سيجعلهم الله عز وجل في رصيدك وفي موازين حسناتك متى ما أخلصت النية لله رب العالمين. فهذا اليوم في حياته صلى الله عليه وسلم كان أشد الأيام، فإذا رأيته صلى الله عليه وسلم يحرص كل هذا الحرص من أجلي وأجلك، أفلا تحبه؟ بلى والله. إذا سمعت بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة كاملة يقرأ قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يقرأها ويبكي حتى طلع عليه الفجر وهو يقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فأنزل الله له جبريل في تلك الساعة فقال: يا محمد، إن الله أمرني أن آتي إليك فأسألك: ما الذي يبكيك؟ يسأله عز وجل وهو أعلم، يقول: ما الذي يبكيك يا محمد؟ فقال: يا جبريل، أمتي أمتي، يعني أريد أن الله يرحم أمتي، أريد الخير لهذه الأمة. فرجع جبريل إلى الله عز وجل وأخبره بما قاله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى: يا جبريل، أخبر محمد أن سنرضيه في أمته. ففرح صلى الله عليه وسلم، فرح لي ولك، وليس له هو، وإنما لنا، وإلا فهو كما قلنا من أهل الجنة قطعا. فإذا علمت مثل هذه الخلال العظيمة في سيرته صلى الله عليه وسلم، وعلمت أنه كان حريصا على هذه الأمة، حريصا على هدايتهم، على صلاحهم، على إخراجهم من الظلمات إلى النور، أفلا يزداد حبك له؟ أفلا تشعر بالمحبة له صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا كان الإنسان أيها الإخوة يحب والديه لأنه يتذكر أنهما سبب وجوده بعد الله عز وجل، وأنهما سبب الفضل عليه في التربية وفي الإحسان إليه في الطعام والشراب والتعليم والسكن والملبس، وهذا أمر طبيعي وفطري. فإذا كان الإنسان يحب والديه لأجل هذا، كيف لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ساق الله له الخير كله بسببه؟ ولهذا فأنت تعجب أشد العجب من أقوام نسمعهم في هذه الأيام على وجه الخصوص يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما عجيبا ويزعمون أنهم مسلمون، يستهزئون أو يذكرون بعض العبارات التي يرون أنهم في مقام الندية له صلى الله عليه وسلم. يقول أحدهم: أنا سأسلم عليك سلام الند للند، ليس لأنك رسول الله، حتى قال لن أصلي عليك. سبحان الله، من أنت حتى تكون ند لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الإنسان الحقير السافل الذي لا يساوي جناح بعوضة يقف هذا الموقف من أعظم من مشى على الأرض، من حبيب رب العالمين. هؤلاء قوم أضلهم الله وأعمى أبصارهم، ولا بد أن يؤخذ على أيدي مثل هؤلاء السفهاء نصرة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أغضب رسول الله فقد أغضب الله، ومن تجرأ على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تجرأ على مقام الله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الله عز وجل محبته تبارك وتعالى مرهونة بهذا النبي في حبه، في اتباعه، في السير على سنته صلى الله عليه وسلم. ولكن مع الأسف أصبحنا نسمع بين الفينة والأخرى، خاصة مع وجود هذه الوسائل التي انتشرت انتشار النار في الهشيم، من يتجرأ ويقول مثل هذا الكلام، إما لمرض في قلبه أو لحب الشهرة فقط حتى يعرفه الناس ويكون معروفا. فبئست المعرفة وبئست الحال والله أن تكون معروفا ومشهورا بمثل هذا الأمر المخزي، فتؤذي الله عز وجل وتؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذي أهل الإيمان، تؤذيهم في مشاعرهم في حبيبهم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أتباع هذا النبي الكريم، وأن يحشرنا الله في زمرته، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقينا من يده عليه الصلاة والسلام شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. كما نسأله عز وجل أن يجعلنا جميعا من حماة دينه ومن حماة شريعته، وأن يدفع بنا عن الإسلام والمسلمين كل غائلة وكل شر، وأن يرد من أراد شرا بالإسلام والمسلمين أن يرد كيده في نحره، وأن يكفيناه بما شاء، إنه سبحانه خير مسؤول، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.